الرحمن الرحيم. من كتاب كفاية الراغب في هداية الطالب للحبيب عبد الله بن حسين بن حسين الفقيه رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين رضي الله عنكم. مهمة في ذكر شيء من أدب المسجد لخصها في كتاب بغية الناشد في أحكام المساجد. يسن أن يلاحظ أولا في ذهاب إلى المسجد آداب الذاهب إليه، فيقول عند خروجه من موضعه إليه: بسم الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك، إلى آخر الدعاء. وليكن مشي بسكينة ووقار، ويشتغل فيه بذكر وقراءة. نعم، إن كان المشي يلهيه عن القراءة كرهت له، فإذا أراد الدخول تفقد نعله قبل دخوله. فإذا دخل قدم رجله اليمنى قائلا: أعوذ بالله العظيم ووجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وسهل لي أبواب رزقك، ويزيد هنا يوم الجمعة، اللهم اجعلني أوجه من توجه إليك ومن تقرب إليك، وأفضل من سألك ورغب إليك. وإذا خرج منه قال: أعوذ بالله العظيم، إلى آخر، ويبدل لفظ رحمتك بفضلك. فإذا استقر في المسجد شرع في صلاة تحيته، ويصدق طلبها بكل صلاة لا تنقص عن ركعتين من فرض ونفل، ولا يحصل فرضها إلا بالتعرض لها في النية، وهي ركعتان كما سبق. يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، ويقول إذا سلم منها: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت.
لا إله إلا الله، الحمد لله على فضله العظيم ومنه الجسيم، وصلى الله وسلم على حبيبه الكريم سيدنا محمد ذو الخلق العظيم، وعلى آله وصحبه أئمة أهل الصراط المستقيم، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء الله، وعلى أبائه وإخوانه من أنبياء الله ورسله، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين. وختم بذكر هذه المهمة ما يتعلق بالاعتكاف الذي جعله في آخر كتاب الصوم، وهي كاسمها مهمة توقفنا على مكانة المسجد وحرمته وعظمته ورسالته الكبيرة لهذه الأمة وفي هذه الشريعة وفي هذه الرسالة، والتي يتبين لكل متأمل غفلة الأمة عن رسالة المسجد وعن عظمة المسجد وعن القيام بالواجب الذي يتوجه على المؤمن نحو بيوت الله تبارك وتعالى. وكان يقول بعض أهل المعرفة: وفي المساجد سر ما جلست بها إلا تعجبت ممن يسكن الدورة. وكان كما هو معلوم في سيرة سيدنا المصطفى أول ما قدم المدينة من أول ما اهتم به بناء مسجده الشريف: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. فهنا تأتي فضائل المساجد: النية في تأسيسه ووجود النوعية فيه، في أسس على التقوى فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. فذكر هذه النقطة، لخص من كتاب له خاص بالمساجد اسمه بغية الناشد في أحكام المساجد، جاء لنا بهذه المسائل في هذه الصفحات لنتصل بالمسجد على الوجه الذي ينبغي. وقد علمتم عن بعض العارفين أنه يقف على باب المسجد لا يدخل حتى يجي أحد من الناس يدخل وراءه، فإذا قيل له في ذلك قال: إن المسجد بيت ربي وأول ما أدخل لبيت ينظر إلى قلبي وليس في قلبي ما أقابل بربي، فينظر إلى قلب مؤمن قبلي وأدخل معه، يكون أقرب لأن يعفو عني وأن يقبلني هيبة للمساجد وتعظيما لشأنها. فينبغي أن تحتل المساجد مكانتها وحرمتها في قلب كل مؤمن، وهي أحب البلاد إلى الله تبارك وتعالى، وهي من شعائر الله ما هي معالم دينه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول يسن أن يلاحظ أولا في ذهاب إلى المسجد آداب الذاهب إليه، آداب الذاهب إلى المسجد ثم إلى جميع الطاعات والقربات، فهناك آداب ترفع شان العمل والعامل وتصلح الحالة وتكون أقوى علاقة بين العبد وبين ربه. قال سيدنا المصطفى أدبني ربي فأحسن تأديبي، وقد كانوا يلاحظون الآداب في مختلف الأحوال، ويترتب على ذلك تنوير للضمير والباطن وكفاية للبلايا والآفات. ففي كل أدب قربة ورفعة ودنو من الرب جل جلاله وتعالى في علاه. يقول يلاحظ الآداب فيقول عند خروج من موضعه إلى المسجد، وكذلك عند كل خروج من المنزل، هذا الذكر الذي أشار إليه، وهو بسم الله آمنت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، وجاب الدعاء بعد الله مسك بحق السائلين عليك. وهذا جاء في عدد من الأحاديث، فمنها حديث الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله في مسنده عن عثمان بن عفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يخرج من بيته يريد سفرا أو غيره فقال حين يخرج بسم الله آمنت بالله، زاد فيها الرواية اعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. فيكون في حصانة سماوية ربانية ودبلوماسية رحمانية، مصان من الشرور موهوبة له الخيور، إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. وخير المخرج ما يكون من إيمان، وما يكون من عمل بالخير، وما يكون من نشر ألفة ومحبة، وما يكون من تيسير رزق، كله من خير المخرج إلى غير. ودفع عنه وصرف عنه شر ذلك المخرج ظلمة القلب والعمل بالمعاصي والسيئات والحوادث والنكبات والظلم والتعدي عليه ووجود أنواع النكبات، كل من شر ذلك المخرج، إلا رزق خير ذلك المخرج وصرف عنه شر ذلك المخرج. في رواية ابن السني عن سيدنا بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الصلاة قال بسم الله أمنت بالله وكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم بحق السائلين عليك وبحق مخرجي هذا إليك، فإني لم أخرجه أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت ابتغاء مرضاتك وابتغاء سخطك، أسألك أن تعيدني من النار وتدخلني الجنة. وفيه شغلنا بذكر الله عند الدخول وعند الخروج من كل بيت، من كل مسجد إلى كل بيت إلى كل مسجد، هذا ربط العباد بربهم جل جلاله في الأحوال المختلفة، وكفاية أنواع الشرور والبلايا التي تطرأ في الأحوال. فمن جملتها هذه الأدعية، ومنها أيضا في الخبر أنه إذا خرج الإنسان من بيته فقال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا تنحى عنه الشيطان وناداه ملك أن هديت وكفيت ووقيت، يدعو له الملك بالهداية والكفاية والوقاية، فيتنحى عنه الشيطان، يقول له شيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، إنهم يتراءون بينهم يشوف هذا يريد يغوي يريد يضل يريد كما عادتهم مع الإنس. فإذا قال هذا الذكر ودعا فيناديه الملك هديت وكفيت ووجيت، ويتنحى عنه الشيطان فيقول له الشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووجي. فما بيننا وبين الحفظ من هؤلاء الشياطين بأنواعهم إلا حسن صلة بالله وألفاظ يسيرة نقولها بألسنتنا فنحمى ونحفظ ونحرز ونكفى بلاياهم. فإيش المعنى في تراخينا عن هذه الألفاظ وعن هذه الرابطة بالله تبارك وتعالى، ونتعرض لآفاتهم وبلاياهم وشرورهم، والناس في في سعة من أمرهم إذا حسنوا معاملة الرب جل جلاله وتعالى في علاه. وذكره لدعاء اللهم من يسألك بحق السائلين عليك وبحق الراغبين إليك وبحق ممشايا هذا إليك. جاء في رواية فإني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ريان ولا سمع بخشيتك أصواتك وتغمر ضاءتك أصواتك أن تعيدني من النار وتدخلني الجنة وتغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يأتي عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا خرج من قال إذا خرج إلى الصلاة اللهم من يسألك بحق سائلين عليك بحق الراغبين عليك بحق ممشاي هذا إليك فإني لما أخرج عشرا من البطر من الريان من السمعة خرجت تقال سخطك وتقال مرضاتك أسألك أن تنقذين من النار وأن تدخلني الجنة وأن تغفر ذنوبي فإن لا يغفر ذنوبا إلا أنت. خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجهه حتى يقضي صلاته. ها تشوف كيف الثواب العظيم، لا إله إلا الله. وهكذا يجي أنا هذا الذكر أو الدعاء العظيم عند الخروج من المسجد من البيت إلى المسجد، وقاسوا عليه كل عمل خير، كل مجلس علم، كل مجلس ذكر، كل عمل من عمل الخير عند الخروج من البيت تأتي بهذا الدعاء. منه رواية ابن ماجة من خرج من بيته إلى المسجد فقال اللهم يسوك بحق سعيك وبحق مشاي هذا لك، هذا الذي ذكرناه، وأنه أقبل الله عليه بوجه واستغفر له 70,000 ملك حتى يقضي صلاته. فهو عند ابن ماجة وعند ابن السني بسند في ضعف، لكن جاء بأسانيد أخر منها ما روى ابن خزيمة في صحيحه، وجاء أيضا هذا الدعاء عند الخروج إلى المسجد في رواية الإمام أحمد في مسنده ورواية ابن السني. يقول من قال حين يخرج إلى الصلاة اللهم من يسألك بحق السائلين عليك وبحق ما مشايا فإني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا ريان ولا سمعة، خرجت ابتغاء سخطك وابتغاء مرضاتك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، إلا وكل الله بي 70,000 ملك يستغفرون له، وأقبل الله عليه بوجه حتى يفرغ من صلاته. وهو أيضا عند الإمام البغوي. فهكذا تعددت الروايات في هذا الدعاء عند الخروج إلى المسجد. كما جاء أيضا في رواية عند ابن أبي شيبة أيضا عن نفس أبي سعيد يقول من قال إذا خرج إلى الصلاة اللهم من يسلك بحق السائلين عليك بحق ممشايا هذا لم أخرجوا عشرا ولا بطرا ولا ريان ولا سمعة، وخرجت ابتغاء مرضاتك واتقاء سخطك، أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لذنوبي إنه لا يغفر ذنوب إلا أنت، إلا أقبل الله عليه بوجهه جل جلاله حتى ينصرف، ووكل الله ب 70,000 ملك يستغفرون له. فكم تحصل من حصيلة في هذه الألفاظ اليسيرة القليلة؟ من يعرف الربح؟ من يعرف التجارة؟ من يعرف المكاسب؟ من يعرف التنمية؟ من يعرف الفوائد؟ ويقول العوام عندنا في المثل عجزك من كراعك، أنت اللي تضيع على نفسك الفوائد، ولا الخير قدامك والربح والفوائد كثيرة أمامك بعمل يسير تدرك فضل جزيل كبير من الله تبارك وتعالى. بعد ذلك يلاحظ المشي بسكينة ووقار، وهي ملازمة للمؤمن في مختلف أحواله، ولا تنزل السكينة على من لم يمشي على السكينة، ما تنزل السكينة إلا على من يمشي بسكينة ويجلس بسكينة. وفي ذلك أحاديث إذا أتيتم الصلاة فاتوها وأنتم تمشون ولا تفوتوها وأنتم تسعون فاتوها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وإذا بغيت تدرك خرج بدري ما هو تتأخر إذا قدوا صلوا تروح تجري في الطريق ليش؟ تعال بدري بلا جري وامشي بالهينة والسكينة وادخل فأما تتأخر وبعدين تجري فهذا غلطك من تأخيرك. فلا تتأخر، أردت أن تحصل الصف الأول وأن تأتي مبكر اخرج بدري وبكر إلى مكان الصلاة وهكذا يمشي عليه سكين. المشي سواء للمسجد أو لغيره، مشي المؤمن في الطريق ينبغي أن يكون مشغولا فيه بأنواع من الخير، لأن الجلوس على الطرقات ذكر النبي في آداب غض البصر وإجابة السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجلوس على الطريق، كذلك مشي المؤمن في الطريق مشوا مع السكينة والوقار، عنده آداب، عنده غض بصر، وعنده يبدأ من لقيه بالسلام صلى الله عليه وسلم، ها يبادر قبل ما يسلمون عليه يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، يبدأ من لقيه بسلام كل صغير وكبير وأسود حتى مر على الصبيان يسلم عليه صلوات ربي وسلامه عليه، وهكذا قال يشتغل حتى في الطريق بقراءة القرآن ما يحفظه من القرآن، نعم إلا إن كان إمكانيته وملكته وقلبه ما يعينه على الحضور مع القرآن مع المشي في الطريق ويشتغل بما في الطريق، بس وقف القرآن يعني لا تتلو وأنت غافل زاهي، اشتغل بذكر آخر. لهذا قال نعم إن كان المشي يلهيه عن القراءة كرهت له حتى لا يقرأ بلا قلب، حتى لا يقرأ بلا حضور، بس خلاص وقف لما تصل اقرأ الآن، اشتغل بأي ذكر ولو باسم الجلالة تقول الله الله، والمعنى أن ينبغي للمؤمن أن يتصل بذكر الله في مختلف أحواله حتى وهو يمشي في الطريق لا يضيع على نفسه هذا الطريق. ولهذا جانب الصواب من يمشي في الطريق على غير ذكر، ومن يجعل في سيارته أشرطة الأغاني وأشرطة الغفلة، وقارب الصواب من يجعل له أشرطة الذكر وأشرطة العلم وأشرطة الخير يسمعها وهو يمشي ويعمر بها وقته، أو أشرطة القرآن أو أشرطة قراءة السنة إلى غير ذلك من الخيرات. وفي الحديث إذا مر المؤمن بطريق يذكر الله نادى الطريق الآخر يفتخر ويقول هل مر بك اليوم رجل يذكر الله، أحد مر بي رجل يذكر الله، يفرح الطريق بذكر الله سبحانه وتعالى ويكون شاهد لصاحبه لهذا الذاكر يوم القيامة يومئذ تحدثه أخبارها فتشهد الطريق بما يذكر عليها. وهكذا قال فإذا وصل عند المسجد أراد الدخول تفقد نعله إكراما للمسجد، كيف تفقد نعله؟ يكون عالق بها شيء من الوسخ يتناثر في المسجد بعدين يتساقط عليه، نظف قبل ما تدخل إلى المسجد. قال تفقدنا عليه، وكذلك كل ما عنده لا يبقي فيه رائحة كريهة ولا يبقي عنده شيء يناقض حرمة المسجد ومكانة المسجد، ومن علين إذا كان ما يتركهم تحت المسجد وبيدخلهم في المسجد تفقدها، لا تكون علقت بها نجاسة أو قذر لا يجوز إدخاله إلى المسجد لأنه يحرم القذر في المسجد، وإن إخراج الأذى من المساجد مهور الحور العين، إماطة الأذى من المسجد وإخراجه من المسجد. وكانت امرأة تقم المسجد شغلها دائم تنظف المسجد، توفيت ليلا فجهزوها ودفنوها، فسأل عنها النبي بعد ذلك قالوا توفيت، قال هلا أذنتموني؟ فقالوا كانت بليل وما أحببنا أن نزعجك، قال دلوني على قبرها، فراح وصلى عليها على قبرها صلى الله عليه وصحبه وسلم معظما لشانها. وأبو عبد الله المجمر سمي مجمر لأنه كان يحمل المجمرة يبخر المسجد، يأتي بالطيب والبخور في المسجد. فهكذا ينبغي أن تعظم المساجد، وإذا دخل قدم رجله اليمنى، وكل منزل شريف يقدم إليه رجله اليمنى ويقرأ هذا الدعاء أعوذ بالله العظيم بوجه الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم سلطان القديم من الشيطان الرجيم. جاء في الخبر أن من قاله عند دخول المسجد قال الشيطان عصم مني طول اليوم، يجعل هذا الإنسان لنفسه حصن من العدو الكبير من الشيطان طول اليوم. لما يقول عند دخول المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. وهكذا استحب الحبيب طاهر بن حسين يعيده عند الوصول إلى محل الصلاة تحصنا من الشيطان. وكذلك ذكر الشيخ عندكم أن يذكروا عند الخروج من المسجد لأن الشياطين ينتظرون الخارجين من المساجد بهم غيظ على دخولهم المساجد ويريدون يقولون خلهم يخرجون بنشغلهم بنبطل عليهم ما حصلوه في المسجد. فلهذا شرع لنا التعوذ عند الخروج من المسجد يقول أعوذ بالله العظيم بالسلطان القديم الشيطان الرجيم في لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجنده عند الخروج من المسجد لأن الجنود يحاولون احتواش اللي خارج من المسجد لأنهم لا يتسلطون عليه في المسجد كتسلطهم عليه خارج المسجد. فإذا خرج من المسجد قالوا اعملوا جهدكم لتبطلوا على الرجال ما حصلوا تفسدوا عليه ما غنموا وسط المسجد الآن. فكل يحاول فيه بشيء يقول هكذا عند دخول المسجد ويصلي على النبي ويسلم عليه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه. وذلك أنه جاء في الخبر السلام على رسول الله عند دخول المسجد. روى الإمام النسائي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي عليه السلام. وفيه ارتباطات عباداتنا وأماكن عباداتنا بسيد العابدين وإمام العابدين محمد عليه الصلاة والسلام. إذا دخلنا المسجد نسلم على نبينا، ما عرفنا المساجد إلا به ولا قامت إلا ببركته. فإذا دخلت المسجد سلمت عليه. وفي هذا الأمر في الحديث الشريف إشارة إلى اتصالنا بروحه في أماكن العبادة، نتصل بروحه الكريم ونسلم على النبي عند دخول المسجد. يقول إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي عليه السلام وليقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي، لأنه الذي علمه هذا والذي يبقى في حصانة الاتصال بالحق ورسوله عند الخروج. قال يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقول اللهم اعصمني من الشيطان. الله أكبر. فهكذا يوالي الشيخ لنا ذكر الآداب. فمن هذا الدعاء اللهم اغفر لي وافتح لي أبواب رحمتك وسهل لي أبواب رزقك. ويقول إذا كان يوم الجمعة يقول اللهم اجعلني أوجى من توجه إليك. هذا في يوم الجمعة على وجه الخصوص لما جاء في رواية ابن أبي شيبة أن النبي إذا دخل المسجد يوم الجمعة الأخذ بعضادته الباب باب المسجد وقال اللهم اجعلني أوجى من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك، ويكون في حق غيره بمعنى من اللهم اجعلني أوجى من أوجى من توجه، ويزيدها بعضهم يقول اللهم اجعلني من أوجه من توجه إليك وأقرب من تقرب إليك وأفضل من سألك ورغب إليك. تحفظ هذا الدعاء بدأ قلت يوم الجمعة خذ لك فوائد وقل وغنم عمرك وغنم وقتك والحمد لله رب العالمين.